بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
الأمومة والطفولة في الإسلام، تأليف عبد الغني أحمد ناجي، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. مقدمة. فلذات الأكباد وقرات العيون ومباهج الحياة هم الأطفال، وهم حينما يدرجون على الأرض يرى الأهل هالات السعادة تحوطهم وينابيع السرور والارتياح تفتح أمامهم، وهذا شعور الآباء والأمهات، وهو شعور المتعة الوقتية، إذ هم في غمرة السعادة بمرأى فلذات الأكباد ربما لا يمدون النظر إلى الأمام ما دام الطفل بخير بين أيديهم الآن، ولكن الدين الحنيف والوطن الكبير يرجوان غير ذلك، ويأملان في الطفل أن يحقق على مسرح الحياة في المستقبل ما فات آباءه وأجداده، بعد أن يحرص على ما حققه هؤلاء الآباء والأجداد من عريقة ومجد تليد. ومن ثم نجد الإسلام الحنيف دين الحياة ينظر إلى الطفل نظرة الزارع إلى البذرة، فكما أن الفلاح الماهر ينتقي البذرة الصالحة الجيدة ويتخير لها التربة لتكون الثمرة طيبة جنية وليكون المحصول غزيرا وفيرا، كذلك الإسلام في تربيته للطفل يكون ليكون رجل المستقبل ودرع الوطن ينظر إلى الوراء إلى منابت هذا الطفل فيتخيرها أو يوصي بتخيرها صالحة طيبة ليضمن صلاح الطفل أو استجابته إلى الصلاح. وعلى هذا نجد عناية الإسلام بالأم كتربة خصبة ثم كمعلم أول للطفل، ونجد عنايته بالطفل تربية وتقوية وتقويما ليكون دوحة مثمرة في رياض الحياة. ومن ثم سيكون الحديث عن عناية الإسلام بالأم ثم عن عنايته بالطفل. الأم المثالية. لما كانت الأم هي المدرسة الأولى للطفل والمنبع الأول لغرائزه وميوله واتجاهاته بحكم الوراثة أو التوجيه، فقد عني الإسلام بها بالغ العناية لهدف سام ومقصد نبيل، يتمثلان في منهج الحياة جيلا ممتازا يسعد بالحياة وتسعد به الحياة. والإسلام حينما يعنى بالأم لخطر هذه العناية يرجع إلى الوراء لتكون العناية جذرية كما يقولون، فيتعهد الفتاة أو يوصي بتعهدها بالتربية السليمة والتقويم الممتاز بغية أن تكون في المستقبل الأمة المثالية المبتغاة، فيرصد أجزل جائزة جاذبة للمسلم وهي الجنة مطمح كل مؤمن على تربية الفتاة تربية يرضاها الله سبحانه وتعالى، لأنها إن صلحت صلح الجيل وانتظم شأن الناس في قابل أيامهم. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين؟ قال: فرأى بعض القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. فإذا تحققت هذه العناية وهي التربية السليمة للفتاة جاء دور آخر يوصي فيه الإسلام باتباع هديه القويم، وهو دور الزواج أو مرحلة تكوين الأسرة. وفي هذا الدور تظهر حصافة الإسلام إن صح التعبير، إذ أننا نجد الإسلام ينتهز فرصة تلهف كل فتاة على الزواج، فينصح كل شاب بأن يعزف عن زواج من لا تعتصم بالدين وإن كانت جميلة أو ثرية أو حسيبة نسيبة. فكل هذه الميزات قشور في نظر الإسلام، أما اللباب والجوهر فهما في التمسك بالدين القويم وانتهاج المسلك السليم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. فهذا التوجيه الإسلامي الرشيد هدفه الأخذ بيد الفتاة إلى رياض الصلاح والتقوى والاستقامة المنشودة بطريقة تربوية تتجلى في حصر تحقيق الأمل لدى كل فتاة، وهو الزواج في هذا الطريق القويم، كما تتجلى في التهديد بطريق غير مباشر بالبواري وانهيار المستقبل إن مالت الفتاة عن هذا النهج السديد. فإذا ضمن الإسلام في إصلاحه الفذ إيجاد الفتاة ذات الدين، كان قد حقق في صرح الأسرة المأمولة أهم جوانب دعمها وسلامتها، وهي الزوجة الصالحة التي تكون من بعد الأمة المثالية. فإذا تم الزواج وبدأت الأسرة الصغيرة من فجر تكوينها تخطو أولى خطواتها من هذا المنطق الرشيد، وجدنا الإسلام الحنيف لا يفتأ يقوم ويرشد تلك الزوجة في حياتها الجديدة، فهو لا يكتفي بإصلاحها وتهذيبها وهي في كنف والديها، فهو يسير معها بإصلاحها وإرشاده وهي في عصمة زوجها، بغية تحقيق الهدف الأمثل والغاية المنشودة، وهما إيجاد أم مثالية على مسرح الحياة. وإذا كان الإسلام ينصح الزوجة بأداء حقوق تجاه زوجها، فإنما يهدف بعد إراحة الزوج وإسعاده إلى أن تكون الزوجة قدوة صالحة لأولاده في سلوكها ومعاملتها لزوجها، فيرضع الأولاد الصلاح والتهذيب مع لبنها. يقول الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. تهيئة الجو للإنجاب. بعد أن يضمن الإسلام إيجاد الزوجة الصالحة لتكون خير متاع الدنيا، بعد هذا الدور تأتي مرحلة الإنجاب، وهنا نجد الإسلام جد حريص على أن يكون الجو الذي يحصل فيه ذلك الإنجاب جوا هادئا أمينا ليس فيه سوى البسمة الوارفة على شفاه الزوجين لترتاح نفوسهما، ففي راحتهما تأثير طيب على الجنين كما يقول علماء النفس. ومن ثم فلا يألو الإسلام جهدا في إسداء النصائح والتوجيهات السديدة التي تكفل سعادة الأسرة وتحسم أي خلاف بين الزوجين. فإذا حصل الحمل كانت عناية الإسلام بالجنين تعدل أو تفوق عناية الأم، فهو الذي يبيح لها الفطرة خشية أن تضعف فيتأثر الجنين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. يوم الميلاد أو استقبال الوليد، ثم يحين استقبال الوليد فيسدل الستار على مرحلة من مراحل عمل الأم المثالية لتواجه فصلا آخر يتسم بالعمل الجاد والتربية المثمرة لتسوية عضو جديد في جسم الأسرة، ثم ليغدو عضوا نافعا في جسم المجتمع. وهنا يوجه الإسلام إلى اعتبار الوليد أمل القلب وقرة العين حتى يخف أو يستعذب ما يصحبه من شقاء وعناء، إذ لولا هذا الاعتبار لما تحملت الأم أو الأب هذا العناء والشقاء ولتركا هذا الضيف الجديد دون عون أو رعاية، وهو في أمس الحاجة إليها لضعفه في أولى درجات الحياة. قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم تأتي لحظة الاستقبال لنجد الإسلام الحنيف يوجه إلى أن يؤذن في أذن الوليد، ولعل الحكمة في ذلك تبدو في أن يكون أول ما يطرق سمع المولود تكبير الله تعالى، والاعتراف بوحدانيته أو لإشعار الوالدين ما دام هذا العمل سنة بأن التربية الممتازة والتقويم السليم لقرة عينهما ينبغي أن يؤسسا على تعاليم الدين وهديه الرشيد. اليوم السابع من الميلاد، ثم يأتي اليوم السابع من الميلاد لنجد الإسلام الحنيف لا يكبت الفرح في القلوب ولا يحرم البهجة بالمولود. غاية ما في الأمر أنه يهذب العمل ويوجه إلى الرشاد للنفع والصلاح، فتجده يدعو إلى العقيقة وهي ذبيحة تذبح عن المولود في اليوم السابع من ميلاده ويهدى منها ويتصدق لإعلان المولد وإظهار البهجة والتوسعة على الأهل والفقراء. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقة تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والعقيقة ليست واجبة حتى لا تتقطع قلوب غير الواجدين حسرة، فقد قال الإمام مالك في المبسوط: من لم يذبح أو يطعم فلا إثم عليه، وبهذا قال جمهور الفقهاء. وقد ورد في الحديث: من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل، وهذا يقتضي أن العقيقة غير واجبة. هذا هو توجيه الإسلام في اليوم الذي درج الناس على تسميته بيوم السبوع، وما سبق من عمل هو الذي يرضاه الإسلام، لأنه هو الذي يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتقبله العقول الحصينة لدى الناس الأسوياء. أما ما يفعل غير ذلك فهو تزيد غير مقبول شرعا وتنطع ترفضه الحنيفية السمحة. التهنئة بالمولود، يتزيد بعض الناس في هذه المناسبة تزيدا لا يقره الإسلام، ويسرفون في التهنئة إسرافا جانحا عن الصدق والحقيقة، ولكن الإسلام يرشد إلى السداد ويوجه إلى ما يقرب من الحق. فقد قال كلثوم بن جوشن: جاء رجل إلى الحسن وقد ولد له مولود، فقال: ليهنك الفارس. فقال الحسن: وما يدريك أفارس هو؟ قالوا: كيف نقول يا أبا سعيد؟ قال: تقول: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، ورزقت بره، وبلغ رشده. وقال السري بن يحيى: ولد لرجل ولد فهنأه رجل فقال: ليهنك الفارس. قال الحسن البصري: وما يدريك؟ قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد. هذا هو توجيه الإسلام، وهو توجيه إلى الأمر الوسط، فلا منع للفرح والتهنئة إذ هما من طباع النفوس وسمات الفطرة، ولا إسراف مبعدا عن الحق أو مبالغة مائلة عن الصواب، وإنما فرح بنعمة على قدر، وتهنئة مبرأة من الكذب الملق، ورجاء ودعاء بأن يبارك الله الخالق سبحانه وتعالى فيما وهب من ولد، ففي البركة فيه خير لجيل وصلاح لمستقبل. الرضا بالمولود ذكرا أو أنثى. درج الناس على أن يفرحوا بالبنين ويحزنوا عندما يرزقون بالبنات، وقد كشف القرآن الكريم عن هذه الحقيقة في طباع البشر، فقال تعالى في الفرح بالبنين: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكأن مباهج الحياة في نظر الناس مقصورة على هذين العنصرين، وقال تعالى عمن يحزنون عند مولد البنات: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذا هو كشف القرآن الكريم للطبع البشري المنحرف، وما جاء الإسلام إلا لتقويم هذا الطبع المنحرف وتسديد وجهته في الحياة على الطريق المستقيم الذي يسلم إلى رضا الله تعالى. ومن ثم وجدنا الإسلام الحنيف يقف هنا وقفة صلبة ليقتلع هذه العادات السيئة من المجتمع الإسلامي، فيرغب مرة ويخوف أخرى، يرغب في العناية بالبنات ويرصد عليها أسمى الدرجات. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. ويتهدد بالعقاب من يكره البنت أو يهنها أو يفضل الابن عليها، ففي كراهيتها أو إهانتها أو تفضيل البنين عليها قتل لها وهي حية. إنها نفس ذات شعور وإحساس، وهي تتطلع إلى الوالدين على أنهما منافذ الرحمة في الحياة، فإذا أوصدت تلك النوافذ أمامها شعرت بموت أملها وذبول الحياة في عينيها، وأشبهت أختها الموؤودة في الجاهلية. فهناك قتل للروح، وهنا قتل للأمل والشعور، وهناك إنهاء حياة، وهنا إظلام حياة وقضاء على سعادة. قال تبارك وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. والإسلام في هذا المجال يوجب على المسلم الكامل أن تكون العناية بالبنات أشد أو مساوية للبنين بالسرور على نعمة الله، لأن نظر الإنسان قاصر وتفكيره محدود، فمن يدري، ربما تكون البنت أنفع للأهل من الابن، وتجارب الحياة تثبت ذلك في واقع الناس. كما يوجب الإسلام أن تكون العناية بالبنات أشد أو مساوية للعناية بالبنين. والإسلام حينئذ يستعمل أسلوب الإغراء بالمكافأة الجزيلة ولا أجزل من دخول الجنة، فيأتي الحديث مصورا جانبا من العناية الحانية على البنات في مشهد آسر ومنظر خالب، ثم يذكر بالمكافأة للحفز والتنافس. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل اثنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، أو أعتقها بهما من النار. تسمية المولود. فطر الناس منذ الأزل على اختيار أسماء لأبنائهم وبناتهم، وهم في هذا المجال، مجال التسمية، ربما يقربون مما يرضي الله سبحانه وتعالى، وربما يبتعدون. ومن ثم جاءت تعاليم الإسلام هادية راشدة في هذا العمل الدقيق، وإنما نقول دقيقا لأن للإسم بالغ الأثر في نفس الشخص، وبخاصة حين يكبر، وحينما يتسلم مركزا مرموقا في مجتمعه. والذين يغيرون أسماءهم رسميا بعد كبرهم، هذا دليل على المهم النفسي من أسمائهم القديمة. والإسلام الحنيف يجذب الوالدين إلى تحسين الأسماء بطريقة الإغراء والترغيب. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، فحسنوا أسماءكم. وعن أبي واهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وإنما كان حارث وهمام أصدق الأسماء، لأن الحارث هو الكاسب، وهمام هو الذي يهم مرة بعد أخرى، وكل إنسان لا ينفك عن هذين. ولقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أسماء لمعانيها المجافية لروح الإسلام، أو لإدخالها الألم والتشاؤم إلى نفس من تسمى بها، أو نفوس من يسمعونها من الناس، ثم وضع لهم أسماء أخرى تنبض بالخير والتفاؤل. فغير العاصي وسماه هشاما، وغير حربا وسماه سلما، وأبدل بعفرة وهي الأرض التي لا تنبت خضرة أو خضرة للتفاؤل وإدخال السرور على النفس. وهكذا وجدنا الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أمثل اختيار للأسماء، فيضع الإطار الذي ينبغي أن تدور بداخله الأسماء الإسلامية. والإطار يتمثل في كون الاسم حسنا ومريحا لنفس المسمى والسامع، وبعيدا عن معاني الشؤم والشر، وقريبا من الصدق. ومن ثم ندرك خطأ من يسرفون فيسمون برؤوف وهادي، وهما من أسماء الله الحسنة، وخطأ من يسمون بأسماء مهجورة ليس فيها نبض حياة، فيحس الشخص المسمى بها بعد أن يكبر بالفاصل بينه وبين جيله، ويشعر وكأنه يعيش في الجيل السحيق الذي انتزع منه ذلك الاسم، كمن يسمي ابنه امرأة القيس أو عنترة، غير مراع أثر ذلك في نفس ابنه في المستقبل. ولسنا في حاجة إلى تخطئة من يختارون أسماء منفرة أو داعية إلى التهكم والسخرية بغية أن يعيش المولود، إذ أن هؤلاء يعيشون تحت سيطرة الخرافات والأساطير. الرعاية. تتمثل الرعاية في الشهور الأولى في إرضاع الطفل والعناية بنظافته، وهذا دور الأم بشرط أن يقوم الوالد بالإنفاق حتى تفرغ الأم لهذه الوظيفة الحيوية. ولما كان لبن الأم هو أنسب وأفضل غذاء للطفل في فجر حياته، فقد حبب الإسلام أن تتولى الأم إرضاع وليدها إلى غاية حددها الإسلام بعامين. يقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. ويجوز استئجار مرضع للطفل عند تحقيق العذر كمرض الأم ونحوه، فقد جاء في تفسير المنار: الأصل أنه يجب على الأم إرضاع وليدها إن لم يكن هناك عذر مانع من مرض ونحوه، ولا يمنع الوجوب جواز استنابة المرضع عنها مع أمن الضرر، لأن هذا الوجوب للمصلحة لا للتعبد. فإذا اتفق الوالدان على استئجار ضئر ورأيا أنها تقوم مقام الوالدة فلا بأس. وقال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وفي الآية إشارة لطيفة إلى وجوب إعطاء الأجر للمرضع بسخاء وبشاشة، كما يفهم من قوله تعالى: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فالمعروف يوحي بالمعاملة الحسنة للمرضع حتى ترتاح نفسها فتدر الحليب المفيد وتعنى بالغ العناية بالوليد. كما يجوز فطام الطفل قبل الحولين إذا اتفق على ذلك الوالدان، لأنهما أعرف الناس بمصلحته وأرفقهم به وأعلمهم بحاله. الحنان: ربما ينكر شخص الحديث عن حنان الأبوين بحجة أن حنان الوالدين أمر طبيعي مركوز في نفوسهما، فكيف يوصى به أو يرشد إليه؟ ولكن ما يحدث من بعض الناس في كل جيل من القسوة والغلظة على الأولاد يوجب النصح والإرشاد ويمحو العجب والإنكار. والمشهد التالي يؤكد لنا قسوة بعض الآباء على أبنائهم، ويحمل لنا توجيه الإسلام السديد في هذا المجال. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبصر الأقرع بن حابس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وإذا كان علماء النفس يفخرون بأنهم هم الذين أرشدوا إلى وجوب إراحة الطفل وعدم نهره حينما يدرج منفذا ما يراه صوابا في نظره الغض، ويعلون لوصاتهم بأن نهر الطفل حينئذ يضعف شخصيته في المستقبل ويحد من انطلاق فكره ونشاطه، وربما أصابه بما يسمى في عملهم بالعقد النفسية. ولكنهم لو قرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدركوا أن الإسلام الحنيف.
من فضلك تابع بقية المادة.